الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الترويج والإعلان. الإعداد والتقديم دكتور رياض الغيلي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إلى درس اليوم في مادة الترويج والإعلان، والذي سيكون بعنوان وكالات الإعلان والوسائل الإعلانية. أعزائي الطلبة، نبدأ درس هذه الحلقة بطرح التساؤلات التالية. السؤال الأول: ما المقصود بوكالة الإعلان وما هي وظائفها؟ السؤال الثاني: كيف يتم تنظيم وكالات الإعلان إداريا؟ السؤال الثالث: ما هي أنواع الوسائل الإعلانية وما هي خصائص كل نوع منها؟ السؤال الرابع: كيف نختار الوسيلة الإعلانية المناسبة؟ وكيف نفاضل بين أنواعها المختلفة؟ والإجابة على هذه التساؤلات هي محور حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. أعزائي الطلبة، تعرف وكالة الإعلان بأنها منشأة متخصصة تعمل في خدمة النشاط الإعلاني للمعلنين، وتتولى عنهم عملية التخطيط وتنفيذ الحملات الإعلانية، وتشتري لحسابهم الحيز الإعلاني من دور النشر. ويشترط في وكالة الإعلان حتى يعترف بها المعلنون عدة شروط، أهمها: 1- أن تكون مستقلة بذاتها وتعمل لحسابها، بمعنى ألا تكون تابعة لناشر أو معلن. 2- أن يكون لها رأس مال كاف لتغطية أعمالها وأنشطتها. 3- أن يتوفر فيها عدد من المختصين في مجال التسويق بشكل عام وفي مجال الإعلان بشكل خاص. 4- أن يكون معترفا بها من قبل دور النشر المعروفة. 5- اتساع نطاق أعمالها ونشاطها ومدى استعدادها لخدمة عملاء جدد. وفي مقابل ذلك تضع دور النشر شروطا أخرى للاعتراف بوكالة الإعلان، أهمها: 1- أن تكون مستقلة بذاتها وتعمل لحسابها، بمعنى ألا تكون تابعة لناشر أو معلن. 2- أن تستخدم كوادر كفأة من الموظفين من ذوي المهارات الفنية واللباقة والسيرة والسمعة الحسنة. 3- أن يكون أسلوب العمل فيها سليما، وأن يكون التنظيم الداخلي للوكالة متفقا مع الأصول العلمية. 4- أن تتمتع بمركز مالي جيد يمكنها من تمويل الخدمات والأنشطة التي تقوم بها، وكذا الوفاء بالتزاماتها المالية لدور النشر دون الانتظار لمستحقاتها لدى المعلنين. 5- ألا تتنازل عن جزء من عمولتها التي تتقاضاها من قبل دور النشر لصالح المعلن، لكي لا تحقق لنفسها ميزة تنافسية على دور النشر لدى المعلنين. 6- ألا تتقاضى من إحدى دور النشر عمولة تزيد عن النسبة المسموح بتقاضيها من دور النشر، وهي 15%، وإذا حدث ذلك وجب عليها رد تلك الزيادة لتلك الدار، وذلك حماية لدور النشر من تفضيل الوكالة عليها من قبل المعلنين. 7. ألا تتقاضى الوكالة من المعلنين أجوراً مبالغاً فيها مقابل المساحات والأوقات الإعلانية التي تشتريها من دور النشر. وتتولى وكالات الإعلان الوظائف التالية: 1. القيام بالدراسات التسويقية وما يطرأ على السوق من تطورات. 2. اختيار أفضل الوسائل الإعلانية المناسبة للعميل المعلن. 3. مساعدة العميل المعلن في رسم الخطط الإعلانية وتحديد مخصصات الإعلان وتنظيم الحملات الإعلانية المحققة للأهداف. 4. القيام بشراء المساحات والأوقات الإعلانية من دور نشر الإعلانات. 5. العمل على تسوية الحسابات مع العميل ودور النشر. 6. مساعدة العميل المعلن في جهود ترويج المبيعات مثل تنظيم نوافذ العرض والمعارض وإعداد المطبوعات. 7. إنتاج الإعلانات والعمل على تنفيذها. 8. القيام بخدمات التحرير والتصميم والإخراج الخاصة بالإعلان. 9. تقييم الإعلان بعد نشره والتأكد من سلامة تنفيذ الخطة الإعلانية. وفي مقابل هذه الوظائف التي تقوم بها وكالات الإعلان تحصل على إيراداتها التي تغطي تكاليفها من مصدرين رئيسين، هما: المصدر الرئيس العمولة التي تتقاضاها من دور النشر مقابل شراء المساحات والأوقات الإعلانية، والتي تقدر عادة بنسبة 15% من قيمة تلك المساحات والأوقات. أما المصدر الفرعي فهو ما تتقاضاه وكالة الإعلان من المعلن نفسه، ويكون أجرا محددا متفقا عليه أو نسبة من التكاليف الإجمالية تقدر عادة ب15%. التنظيم الإداري لوكالات الإعلان: تختلف طرق التنظيم الإداري لوكالات الإعلان حسب الأنشطة والوظائف التي تقوم بها وتبعاً لحجمها. واستناداً إلى ذلك يمكن تقسيم وكالة الإعلان من حيث حجمها إلى 5 أنواع، هي: 1. وكالة الشخص الواحد، ويتكون هذا النوع من الوكالات عادة من خبير واحد يعاونه عدد محدود من الموظفين، وعادة ما يكون هذا الشخص خبيراً بأكثر الوظائف الإدارية والفنية، وتنحصر عنده معظم المسؤوليات، ولا يصلح هذا النوع من الوكالات إلا لخدمة عدد قليل من المعلنين ذوي النشاط الإعلاني المحدود. 2. وكالة الاثنين، ويتكون هذا النوع من الوكالات عادة من خبيرين يعاونهما عدد محدود من الموظفين الصغار، ويتقاسم هذان الخبيران المهام، فيختص أحدهما ببيع خدمات الوكالة للمعلنين وشراء الحيز الإعلاني من دور النشر، فيما يتولى الآخر الجوانب الفنية للإعلان مثل تخطيط وتنفيذ الحملات الإعلانية. 3. الوكالة الصغيرة الكاملة، ويتكون هذا النوع من الوكالات عادة من عدد من خبراء الإعلان يعاونهم عدد محدود من الموظفين التنفيذيين، ويتقاسم هؤلاء الخبراء المهام، فيختص أحدهم ببيع خدمات الوكالة للمعلنين، ويختص الثاني بشراء الحيز الإعلاني من دون النشر، والثالث بتخطيط الحملات الإعلانية، والأخير بتنفيذها، ويصلح هذا النوع من الوكالات لخدمة عدد قليل من المعلنين ذوي النشاط الإعلاني الواسع المستمر. 4. وكالة الإعلان الفنية، ونشأ هذا النوع من الوكالات حديثا في إنجلترا، ويقوم على أساس التخصص الوظيفي، حيث تخدم الوكالة فئة من العملاء لهم نشاط تسويقي متقارب مثل المعلنين الصناعيين والمعلنين المهنيين. 5. الوكالة الكبيرة، ويتكون هذا النوع من الوكالات عادة من عدد كبير من الفنيين والمختصين في التسويق والإعلان. وبالإضافة إلى هذه الأنواع من وكالات الإعلان، ظهرت فئة أخرى لا تصنف ضمن أنواع وكالات الإعلان، هي ما يطلق عليها مستشار الإعلان، الذين يقدمون خدماتهم ونصائحهم للمعلنين مقابل أجر متفق عليه، غير أن عمل هذه الفئة يقتصر على إجراء الدراسات وإسداء النصائح دون تدخل في تنفيذ حملات الإعلان. أما فيما يتعلق بطرق التنظيم الإداري لوكالات الإعلان، أعزائي الطلبة، فإن عدد الإدارات أو الأقسام داخل وكالة الإعلان يزيد أو ينقص تبعاً لحجم وكالة الإعلان وعدد عملائها وطبيعة الوظائف التي تقوم بها، وكذلك حجم المبالغ التي تنفقها. فالوكالة الإعلانية الكبيرة مثلاً تتكون من 1- إدارة البحوث والتخطيط التي تقوم بإجراء الأبحاث المساعدة في تخطيط حملات الإعلان وتنظيمه ومراقبته، وتضم هذه الإدارة أقساماً أهمها قسم بحوث وسائل نشر الإعلانات، قسم بحوث المستهلكين، قسم بحوث السلع والخدمات، قسم بحوث الرسائل الإعلانية، قسم تخطيط الحملات الإعلانية، إدارة بيع الخدمات التي تقوم بتحديد أسماء العملاء المرتقبين للوكالة وبيع خدماتها لهم عن طريق التعاقد معهم، وكذا الاتصال المستمر بالعملاء الحاليين وعرض مشروعات الحملات الإعلانية بتفصيلاتها عليهم وتلقي تعليماتهم بشأنها. هذا النوع الثاني أو هذه الإدارة الثانية. 3- إدارة شراء الحيز الإعلاني التي تقوم بتوقيع العقود مع دور النشر ومتابعة نشر الإعلانات وعرضها في الأوقات المتفق عليها والحصول على المستندات التي تؤيد التنفيذ. 4- الإدارة الفنية التي تتولى اقتراح الأفكار الإعلانية وتحريرها وتصميمها وإخراجها. وقد تضم هذه الإدارة أقساماً تتوزع المهام مثل قسم التصميم وقسم التحرير وقسم الخط والرسم وقسم الإخراج وغيرها. 5- إدارة الإنتاج التي تقوم بتحويل الإعلان من مادة مكتوبة وأشكال مرسومة إلى مادة قابلة للنشر مثل الطباعة والأفلام والتسجيلات الصوتية. 6- إدارة الفروع الخارجية التي تقوم بالاتصال بفروع الوكالة إن وجدت وتقوم بمتابعة الأعمال والرقابة على أنشطتها. 7- إدارة الشؤون الإدارية والحسابية التي تشرف على كافة الأعمال الكتابية والمالية والمحاسبية، وتضم عدة أقسام أهمها قسم السكرتارية التي تقوم بكافة الأعمال الكتابية والمراسلات وقيد السجلات، قسم الحسابات والأمور المالية الذي يقوم بالأعمال الحسابية والمالية الخاصة بالوكالة مثل دراسة تكاليف العمليات والنشاطات والتأكد منها، محاسبة المعلنين وتحصيل مستحقات الوكالة عليهم، محاسبة دور النشر ودفع مستحقاتها، تدبير الأموال اللازمة لتمويل الحملات الإعلانية، مسك الدفاتر والسجلات الحسابية. قسم شؤون العاملين الذي يقوم باختيار الموظفين وتدريبهم وحفظ ملفاتهم وإعداد كشوفات المرتبات وتنظيم وقيد الإجازات ومراقبة الدوام. قسم المتابعة الذي يقوم بالتأكد من سلامة سير الأعمال وفق الخطط المرسومة. قسم الشؤون القانونية الذي يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بأعمال الوكالة. 8- إدارة العلاقات العامة التي تقوم بإرساء علاقات طيبة بين الوكالة والمعلنين من جهة، وبين الوكالة ودور النشر من جهة أخرى، وكذا بين الوكالة والعاملين فيها وبين العاملين أنفسهم، وكذا توطيد العلاقات مع الجهات الرسمية ذات العلاقة ومع الجمهور بشكل عام. وأختم أعزائي الطلبة الحديث عن وكالات الإعلان بطرح سؤال تبحثون في إجابته، هو: هل وجود وكالة للإعلان يمكن أن يبرر الاستغناء عن إدارة الإعلان داخل المنظمة المعلنة؟ أعزائي الطلبة، أرحب بكم مجدداً ضمن محاضرة اليوم لأتحدث عن وسائل الإعلان. الوسائل الإعلانية أعزائي الطلاب هي القنوات التي تنتقل عن طريقها الرسالة الإعلانية من مرسلها وهو المعلن إلى مستقبلها وهو المستهلك، وتعتبر عملية اختيار الوسيلة الإعلانية المناسبة لتنفيذ الحملة الإعلانية من أهم القرارات المتخذة في مجال إدارة الإعلان. فهناك عدد من العوامل التي لا بد من دراستها عند اتخاذ قرار الاختيار، أهمها هدف الإعلان والانتشار وملائمة الرسالة الإعلانية ووقت ومكان الإعلان وكلفة الإعلان، وبالإضافة إلى ذلك هنالك عدد من العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار اختيار الوسيلة الإعلانية المناسبة يجب أخذها بالاعتبار من جانب المعلن، ومنها 1- طبيعة السوق، فعلى المعلن أن يحدد القطاعات التي يهدف أن تصل إليها الرسالة الإعلانية. 2- طبيعة نظام التوزيع، حيث تؤثر خطة التوزيع المتبعة عبر منافذها على اختيار الوسيلة المناسبة للإعلان. 3- طبيعة السلعة، فهناك بعض المنتجات التي تحرم القوانين الحكومية الإعلان عنها أو الترويج لها، وكذلك هناك بعض السلع التي تفرض استخدام وسيلة دون أخرى، مثل بعض السلع الصناعية حيث يفضل استخدام المجلات المتخصصة للإعلان عنها. 4- طبيعة الوسيلة الإعلانية، حيث يرتبط هذا العامل بطبيعة السلعة ومتطلباتها، فإذا كان من الأفضل أن يتم عرض السلعة ورؤيتها من قبل الجمهور، فإن استخدام الإذاعة في هذه الحالة كوسيلة إعلانية لا يكون مناسباً لمثل هذه السلعة. وكذلك فإن المزايا الفنية الموجودة في كل وسيلة تؤثر في اختيارها، مثل الحركة والألوان والإخراج وغيره، فكل هذه المزايا يفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم الوسائل لاختيار الوسيلة المناسبة. كذلك فإن معدل تكرار ظهور الوسيلة، مثل صدور المجلات أو عدد ساعات البث التلفزيوني أو الإذاعي، تؤثر على عملية الاختيار. 5- طبيعة الرسالة الإعلانية، فإذا كانت الرسالة الإعلانية تحتوي على بعض الكلمات التي يصعب نطقها أو استيعابها، فإن اختيار الراديو كوسيلة في هذه الحالة يصبح غير مناسبا. أما إذا كانت الرسالة قصيرة وسريعة فيفضل في هذه الحالة استخدام التلفزيون أو الراديو. أما في حالة الرسائل الطويلة والتي فيها تفاصيل ومعلومات، فيفضل في هذه الحالة استخدام الوسائل المطبوعة مثل الصحف والمجلات. 6- الحاجة إلى السرعة والمرونة، إن تغيير ظروف المنظمة بشكل مستمر وسريع يستدعي في بعض الأحيان اختيار الوسيلة التي تمتاز بهذه المرونة وتتكيف لمثل هذه الظروف، فمثلاً الصحف والمجلات تمتاز بمثل هذه المزايا. 7- ما يفضله المنافسون، إن الوسائل الإعلانية التي يستخدمها المنافسون تعتبر من العوامل المؤثرة في اختيار الوسيلة المناسبة، حيث أن نجاح الحملات الإعلانية للمنافسين ونضوج أفكارهم يستدعي اختيار وسائلهم الإعلانية على أساس أخذ العوامل الأخرى في الاعتبار. وأخيراً تكلفة الوسائل الإعلانية، حيث تعتبر التكلفة من أهم العوامل المؤثرة في اختيار الوسيلة المناسبة، خصوصاً بالنسبة لبعض الشركات التي تعاني من مشاكل مادية تؤثر على النشاط الإعلاني، حيث نرى أن تكلفة الإعلان في التلفزيون إجمالاً تكون عالية قياساً بالوسائل الأخرى. أعزائي الطلبة، أرحب بكم مجدداً ضمن محاضرة اليوم لأتحدث عن أنواع الوسائل الإعلانية. بصفة عامة يمكن تقسيم الوسائل الإعلانية إلى مجموعتين رئيستين: المجموعة الأولى الوسائل المقروءة والمطبوعة، وهناك العديد من الوسائل الإعلانية المطبوعة والمقروءة التي يمكن استخدامها من قبل المعلن، سوف نختار 4 منها. النوع الأول: الصحف، التي تحتل أهمية خاصة بين المهتمين بالنشاط الإعلاني ويتم تداولها بشكل واسع، ومن حيث التكلفة تعتبر سهلة التناول أو سهلة المنال في أيدي الجميع بغض النظر عن إمكاناتهم. ويتم تقسيم الصحف على النحو الآتي: من حيث انتشار التوزيع إلى صحف دولية وصحف أهلية وصحف محلية، ومن حيث توقيت صدورها إلى صحف صباحية وصحف مسائية وصحف أسبوعية. وتتميز الصحف كوسيلة إعلانية بعدد من الخصائص، منها: 1- تعتبر مصدراً حيوياً ومهماً لمختلف المعلومات، فغالبية الأفراد يقرؤون الصحف حيث يتم متابعة الأخبار التي تهم حياة المجتمع وقد تهمهم شخصيا، وكذلك تعرض لهم أخبار العالم الذي حولهم، وعادة يقضي القارئ جزءا من وقته اليومي لقراءة الصحف، الأمر الذي يؤدي لتزايد فرصة اطلاعه على الإعلانات المنشورة. 2. تصل الصحف إلى فئات مختلفة من الناس، منهم التجار والموظفين والحرفيين ورجال الأعمال وغيرهم، حيث تزداد الفرصة في استخدام الصحف كوسيلة في العديد من مجالات النشاط الإعلاني. 3. تقرأ الصحف من قبل جميع أفراد الأسرة، حيث أن تصميمها يناسب جميع الفئات العمرية، وكذلك فهي رخيصة إذا ما قورنت بالوسائل الأخرى من حيث تكلفتها بالنسبة للشخص الواحد. 4. السهولة وسرعة النشر، حيث بإمكان المعلن أن يسلم إعلانه قبل النشر ب24 ساعة، وكذلك يمكن إلغاء بعض الإعلانات التي تم تجاوزها، حيث تفيد هذه الخصائص في سرعة مواكبة الأحداث والتطورات التي تحدث في ظروف المنظمة وكذلك ظروف السوق. 5. إن سعة انتشار الصحف وتغطيتها مناطق واسعة تتعدى إلى النطاق الدولي، وكذلك تقدم خدمة كبيرة للمعلنين الذين يتعاملون مع أسواق محلية، وتمكن المعلن من فتح أسواق جديدة. 6. إن طريقة صدور الصحف تسمح بتكرار الإعلان فيها لفترات طويلة، وكذلك يستطيع المعلن أن يشير إلى كثير من النواحي التي تتعلق بخصائص السلعة أو الخدمة المعلن عنها. 7. إن القارئ الذي يشتري الجريدة يهدف إلى قراءتها وهو ينظر إلى موضوعاتها متقصداً وليس عفوياً، وهو سوف يطلع على الإعلانات المنشورة ويستطيع أن يحتفظ بالإعلان الذي يجذب انتباهه. وتقسم الإعلانات في الصحف من حيث طبيعتها إلى 4 أنواع رئيسة. 1. إعلانات الأبواب الثابتة، وهي الإعلانات التي تنشر في الجريدة يومياً ويتوقعها القارئ ويقرأها كلما قام بشراء الصحيفة. ومن أنواع هذه الإعلانات: ألف، الإعلانات المبوبة، وهي الإعلانات التي تظهر ضمن الأعمدة العادية للصحيفة وتكون محددة الموضوع وتحت عناوين مميزة وتنطوي على مجالات مختلفة، مثل الإعلان عن السيارات والخدمات الفنية وإعلانات طلب التوظيف والإعلانات ذات الصفة التجارية وغيرها. ب. إعلانات المجتمع، وهي الإعلانات التي تحمل الأخبار السارة، مثل أخبار الزفاف والخطوبة والنجاح والمواليد والتهاني وغيرها. جيم. إعلانات الوفاة، وهي الإعلانات التي تنشر الأخبار الحزينة من الوفيات والتعازي وغيرها. 2. الإعلانات التحريرية، وهي الإعلانات التي تتخذ شكل مقالات تحريرية لا يدرك القارئ في بداية الأمر أنها إعلانات، بل تختلط مع المادة التحريرية التي تقدمها للقراء، حيث تأخذ هذه المقالات شكل تحقيقات صحفية عن الشركة ومنتجاتها وميزانيتها، ويقوم المعلن من خلال ذلك بالإشارة إلى منتجاتها ضمن المادة التحريرية كلما أمكن، ويدخل هذا في مفهوم الدعاية أيضا. 3. إعلانات المساحة، وهي الإعلانات التي تنشر على هيئة تصميمات محددة الشكل، ويتم تحديد حجم الإعلان فيها عن طريق السنتيمتر أو العمود. 4. الإعلانات المجمعة، وهو ذلك النوع من الإعلان الذي لا ينشر تنفيذا للخطة الإعلانية لدى المعلن، وإنما تخلق إدارة الإعلان في الصحيفة مناسبته أو فكرته خلقا بوضع فكرته عن طريق البحث عن موضوعات معينة توضع معها إعلانات مرتبطة بهذه الموضوعات، وتقوم إدارة الإعلان بتسويق الإعلانات إلى الشركات المختلفة للإعلان فيها. كما أن هناك عدة أشكال من هذا النوع من الإعلانات، منها: ألف، الصفحات الخاصة، وتمثل تخصيص صفحات للإعلانات عن المعارض أو الأحداث الرياضية أو المناسبات القومية والدينية، وقد أصبحت إحدى السمات العادية التي تتكرر في الصحافة. ب. الملاحق، وهي لا تخرج عن كونها صفحات خاصة ولكنها موسعة، وذلك عن طريق اختيار موضوع معين ومحاولة تجميع عدد كبير من الشركات المعنية والمرتبطة في مجال معين مع موضوع الصفحة، ويسمى ملحق، والعادة جرت على توزيعه ملحقا للصحيفة. جيم. الأعداد الخاصة، حيث تتميز عن النوعين السابقين بأنها تختص بموضوع معين ولكن يأخذ عددا كبيرا من الصفحات، قد يزيد عن صفحات الجريدة أو المجلة التي يحمل اسمها وتطبع منفصلة عن الصحيفة. دال الحملات المشتركة، وفيها يشترك عدد من المعلنين حول فكرة معينة تحقق هدفا معينا تشترك فيه كل السلع المعلن عنها أو الشركات التي تنتج هذه السلع، مثل الحملة لتدعيم الصناعة الوطنية واشتراك العديد من الشركات المحلية في الإعلان عن منتجاتهم. وقد تعرض هذه الإعلانات في أكثر من عدد في الصحيفة على أيام متتالية لفترات مختلفة، وإن كان يجمعها في النهاية إطار واحد. ومن أهم عيوب الإعلانات في الصحف قصر عمر الصحيفة، حيث يؤدي إلى أن يكون عمر الإعلان قصير فيها، وكذلك صعوبة استخدام الألوان. النوع الثاني من الوسائل الإعلانية المقروءة المجلات، وهي من الوسائل الإعلانية المطبوعة التي تحظى بجمهور معين من القراء، يختلف باختلاف نوع المجلة ومحتوياتها والفئة الموجهة إليها. وعادة تحتوي المجلات على العديد من الموضوعات المصورة والتحقيقات والقصص بهدف تقديم تحليل وتفصيل أكثر لكل موضوع من الموضوعات. أعزائي الطلبة، إن استخدام المجلات كوسيلة إعلانية يتيح للمعلن التمتع بكثير من المزايا التي تتمتع بها هذه الوسيلة. ومن هذه المزايا: واحد، أن توفر الكثير من الإعلانات المتخصصة تمكن المعلن من الجمهور المستهدف في حملته الإعلانية، مثل المجالات الرياضية والزراعية ومجالات الأطفال وغيرها. اثنين، بسبب تنوع المواضيع التي تنشر في المجلات فغالبا ما تقرأ وقت الراحة، وهذا يتيح المجال للقارئ للإطلاع على الإعلانات المنشورة فيها. ثلاثة، تتميز المجلات بطول عمرها النسبي، حيث تبقى فترة طويلة بحوزة القارئ، مما يزيد من احتمال الإطلاع على ما نشر من إعلانات فيها. أربعة، تتميز المجلات بتوفير إمكانيات وتسهيلات فنية تجعلها أكثر قدرة على إخراج الإعلان بشكل أكثر منه في حالة الصحف. كذلك إمكانية استخدام الألوان، حيث تظهر السلعة وهي بشكلها الطبيعي. ومن عيوب الإعلان في المجلات: واحد، ارتفاع كلفة الإعلان في المجلات مقارنة بالصحف. اثنين، أن كثرة الإعلانات التي تنشر في المجلة قد يؤدي إلى عدم انتباه القارئ لبعض منها. ثلاثة، يعاني الإعلان في المجلة من ضعف المرونة مقارنة مع الوسائل الأخرى، إذ يتوقف ظهور الإعلان في المجلة على وقت صدورها، وهذا يأخذ وقتا طويلا. وهناك تقسيمات كثيرة للمجلات، منها من حيث الهدف تقسم إلى مجلات عامة ومجلات متخصصة، ومن حيث دورية الصدور تقسم إلى المجلات الأسبوعية والمجلات النصف شهرية والمجلات الشهرية. أما النوع الثالث من أنواع الإعلان المطبوع والمقروء فهو الإعلان بالبريد المباشر، الذي يعتبر من أهم الوسائل التي تعمل على نقل الرسالة الإعلانية المطبوعة مباشرة إلى المستهلك. ويعتبر البريد من أنسب وسائل الإعلانات في إحدى هاتين الحالتين: ألف، عندما يكون جمهور المشترين المرتقبين مقيمين في منطقة معينة من السهل تحديدها وحصر الأسماء والعناوين فيها. ب، حينما يكون هذا الجمهور مكونا من فئة معينة تجمعها عوامل واحدة أو ظروف متقاربة أو مهنة محددة. ويعتمد الإعلان البريدي في نجاحه على عاملين، هما: أولاً الرسالة الإعلانية المطبوعة التي تتخذ عدة أشكال، منها الخطابات البيعية والبطاقات البريدية والوريقات الإعلانية والمطويات والكتيبات والمجلات والنشرات التي يصدرها المعلن بنفسه. العامل الثاني غلاف الرسالة البريدية، وهي عبارة عن الشكل الخارجي للرسالة، ويكتب عليه اسم المرسل وعنوانه، ويفضل ألا يحتوي الغلاف على اسم المعلن حتى لا يظهر على أنه إعلان مباشر، حتى ينتهي المرسل إليه من قراءة محتوياته. ويجب أن يراعى في كتابة الاسم والعنوان أن يكونا صحيحين وكاملين وواضحين. ويتميز الإعلان بالبريد المباشر بالخصائص التالية: واحد، يمثل أفضل الوسائل الإعلانية من حيث القدرة على الاختيار، أي انتقاء العملاء، فهو يسمح للمعلن بتحديد القطاع السوقي المستهدف. 2- أنه يعتبر من الوسائل التي يسهل التحكم فيها والرقابة عليها. 3- من صفات هذه الوسيلة المرونة والقدرة على التكيف مع مختلف الظروف التي تحدث في السوق، فالمعلن يستطيع أن يوقت الحملة كما يشاء وأن ينسحب في أي وقت، ويمكنه كذلك إرسال الرسالة متى وكيف ولمن يشاء. 4- يتعرض المعلن إلى منافسة كبيرة في وقت القيام بحملته الإعلانية بعكس هذه الوسيلة، حيث على المنافسين في هذه الحالة توقع توقيت الحملة الإعلانية. 5- تتصف هذه الوسيلة بأنها مدخل شخصي للاتصال، ولا توجد هذه الصفة في أي وسيلة أخرى. 6- يمد الإعلان بالبريد المستهلك بكافة الوسائل التي تتيح له التصرف السريع، ويستطيع المعلن أن يرفق بطاقات للرد وعليها طابع البريد ليشجع العميل على الرد والحصول على معلومات إضافية عن السلع والخدمات المعلن عنها. 7- يمكن بشكل فاعل قياس وتقييم الأداء، بالإضافة إلى كونها أداة أساسية للبحوث وتلقي المعلومات وردود الأفعال. أعزائي الطلبة، أرحب بكم مجددا لأستكمل الحديث عن الوسائل الإعلانية. النوع الرابع من أنواع الوسائل المطبوعة هي الطرق ووسائط نقل الركاب، التي تعتبر من أهم الأشكال المستخدمة في الإعلان عن السلع والخدمات، ويتميز هذان الأسلوبان بانخفاض التكاليف النسبية للإعلان. وتضم هذه الوسيلة كلا من لافتات الطرق والإعلانات الضوئية ووسائل المواصلات المختلفة، وهناك العديد من الشروط التي يجب توفرها في هذه الإعلانات. نذكر منها: ألف، أن يكون حجم الإعلان كبيراً حتى يلفت النظر، وخاصة بالنسبة للسائرين على الأقدام أو قائدي السيارات. ب، يجب استخدام الألوان الجذابة، وأن تكون العبارات المستخدمة معبرة ومختصرة وسهلة الفهم والتصور، وذلك بسبب قصر الفترة التي يلاحظ فيها الفرد هذا الإعلان. ج، أن يكون الإعلان جاذباً للنظر من الناحية الفنية حتى يثير انتباه المرة. وعند المفاضلة لاختيار الموقع المناسب للإعلان يجب ملاحظة ما يلي: 1- اختيار الموقع الذي يعتبر منطقة جذب لمتاجر التجزئة. 2- يفضل عند اختيار الموقع أن يكون في مواجهة الطريق. 3- يفضل اختيار الموقع الذي لا تزدحم فيه إعلانات المنافسين. 4- يفضل عند اختيار موقع الإعلان أن يتميز بأن يشاهده المارة لأطول فترة ممكنة من الوقت. أعزائي الطلبة، إن إعلانات الطرق توجه إلى عدد كبير من الأفراد، ويمكن أن يطلق عليه جمهور عام، أي لا يستطيع المعلن التحكم في خصائص الجمهور الموجه إليه الرسالة الإعلانية. ومن ثم فإن استخدامه يفضل في حالتين فقط: ألف، عند الإعلان عن السلع والخدمات ذات الاستخدام العام التي تشتريها وتستعملها مختلف فئات المجتمع. ب، في محاولة بناء صورة طيبة في أذهان الناس عن الشركة، وفي هذه الحالة يكون الإعلان مكون من عدد قليل من الكلمات مثل رمز الثقة وعنوان الدقة. وهناك عدد من المزايا التي تتصف بها إعلانات الطرق ووسائط النقل والمواصلات. 1- عند اختيار الموقع المناسب للإعلان يمكن أن يعمل طوال 24 ساعة كوسيلة إعلانية، وخاصة في حالة توافر الإعلانات الضوئية. 2- التذكر المستمر للمستهلك بسبب تكرار مشاهدته لهذه اللوحة الإعلانية يوميا. 3- استخدام هذا النوع من الإعلانات يسمح للمعلن أن ينقل الرسالة الإعلانية بالقرب من نقطة الشراء، وذلك في حالة اختيار موقع قرب المراكز التجارية. 4- تتميز هذه الإعلانات بالمرونة الكافية من حيث التغطية الجغرافية. 5- استخدام الأساليب الفنية والتكنولوجية المرئية عملت على زيادة الجاذبية لهذه الوسائل، وخاصة عند استخدام الأشكال المتحركة المضيئة. 6- تتميز هذه الوسيلة بانخفاض تكلفتها مقارنة بغيرها من الوسائل، وخاصة عند قسمتها إلى كل 1000 من المشاهدين. وأخيرا، تقسم إعلانات الطرق إلى 3 أنواع رئيسة، هي الملصقات واللوحات المنقوشة واللوحات المضيئة. بينما يتم الإعلان في وسائط النقل من خلال وسيلتين أساسيتين، هما الإعلان خارج وسيلة النقل أو الإعلان داخل وسيلة النقل. أعزائي الطلبة، أرحب بكم مجدداً لأستكمل الحديث عن القسم الثاني من الوسائل الإعلانية، وهو الوسائل المسموعة والمرئية التي تختلف اختلافاً واضحاً عن تلك المقروءة والمطبوعة. ومن أهمها الإعلان في الوسائل المقروءة يصمم للعين، بينما الإعلان في الوسائل المرئية والمسموعة يشمل العين والأذن. 2- أن توزيع الصحف والمجلات ثابت ودوري كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، بينما ظهور برامج التلفزيون أو الراديو مستمر في كل الأوقات. 3- يصمم الإعلان في الوسائل المقروءة لملء مساحة معينة، بينما يصمم الإعلان في الراديو أو التلفزيون أو السينما لملء زمن معين. 4- تقرأ الرسالة الإعلانية في الوسائل المقروءة من شخص واحد في نفس اللحظة، بينما يمكن أن يتعرض أكثر من فرد للإعلان التلفزيوني في نفس اللحظة. 5- الإعلان المطبوع يقرأ أو لا يقرأ حسب الإرادة الشخصية للقارئ، أما الإعلان المذاع فيفرض نفسه على المستمع. 6- الإعلان المطبوع غالباً ما يستخدم اللغة العربية الفصحى، بينما الإعلان التلفزيوني أو الإذاعي يمكن أن يستخدم اللهجة العامية. 7- يتصف الإعلان المطبوع بإمكانية قيام الصورة بالتعبير عن الرسالة الإعلانية باستخدام قليل من الكلمات، أما في الراديو فيحتاج الإعلان لجهد خاص في وصف مضمون الرسالة وخلق جو مشوق للمستمع، ويعتبر الإعلان التلفزيوني وسط الاثنين. وتنقسم هذه الوسائل إلى 3 أنواع رئيسة، هي: النوع الأول الإذاعة، التي تعتبر من أقدم الوسائل المستخدمة بجانب الصحف، وقد شهدت محطات الإذاعة تطوراً كبيراً في نوعية البرامج المقدمة بصورة خاصة عند ظهور التلفزيون كمنافس للإذاعة، وتتميز الإذاعة بالعديد من الخصائص تجعل منها وسيلة إعلانية جذابة، لعل من أهمها الآتي: 1- يمكن عن طريق الرسالة الإذاعية الاستفادة من الصوت البشري الذي يوحي بالإخلاص والصدق وحيوية الحياة، وهذا كله يسهم في عملية الإقناع بالأفكار. 2- يتميز الراديو كوسيلة إعلانية بالمرونة، حيث يمكن تغيير الرسالة الإعلانية أو توقيتها بسهولة. 3- ظاهرة الاستماع إلى الراديو تعتبر ظاهرة اجتماعية عامة. 4- هناك مرونة كبيرة في الإعلانات عن طريق الراديو في مجال التغطية الجغرافية، حيث توجد إذاعات محلية ووطنية ودولية. 5- يتميز الإعلان عن طريق الراديو على غيره من الإعلانات من حيث إمكانية تكراره لعدة فترات طويلة، حيث يزيد في هذه الحالة عدد المستمعين للرسالة الإعلانية المرسلة. 6- إن توفير الجو النفسي للإعلان المذاع عن طريق الراديو يؤدي إلى تحقيق الهدف من عملية الاتصال، حيث يمكن أن تصل الرسالة الإعلانية إلى المستهلك وهو في المنزل وفي وقت الراحة، فمن السهل جعل السلعة ترتبط بذهن المستهلك. ومن أنواع الإعلان الإذاعي إعلان الكلمة والموسيقى، حيث يقوم الشخص المكلف بقراءة الإعلان بقراءة الرسالة الإعلانية ويصحب ذلك أنغام موسيقية معينة. 2- الإعلان المباشر، حيث يكون على شكل حديث بين اثنين أو أغنية، ويرتبط الموضوع المذاع بالسلعة أو الخدمة بطريقة مباشرة، ويستغرق ذلك بين ربع دقيقة إلى دقيقة واحدة. 3- الإعلان المشترك مع برامج الإذاعة، كأن يذكر اسم السلعة أو الخدمة والمغريات البيعية بطريقة عرضية مع أحد البرامج الإذاعية بطريقة لا توحي للمستمع أنها مقصودة. 4- الإعلانات الشخصية، وتركز هذه الإعلانات على شخصيات مشهورة مثل نجوم السينما أو الرياضة لتقدم المادة الإعلانية عن سلعة أو خدمة معينة. النوع الثاني التلفزيون، الذي يعتبر من أنجح وأوسع الوسائل الإعلانية استخداماً، وله كافة مميزات الوسائل الإعلانية مجتمعة بطريقة يسمح للمعلن استخدام كافة المؤثرات البيعية، حيث تتوفر الإمكانات الفنية الكبيرة مثل الصوت والصورة والحركة والألوان والموسيقى وغيرها. ومن خصائص الإعلان التلفزيوني: 1- إمكانية الاختيار بين العديد من البرامج التلفزيونية لوضع الرسالة الإعلانية خلالها، فيمكن للمعلن اختيار الوقت المناسب والقناة المناسبة للوصول إلى المشاهد المطلوب. 2- لكون التلفزيون يتميز بالتغطية الكبيرة من حيث عدد الجمهور الذي يشاهده، فإن تكلفة الإعلان للفرد الواحد ستكون منخفضة نسبياً. 3- يسهل التلفزيون كوسيلة إعلانية مهمة للمعلن في أن يتيح له إمكانية الاستفادة من النواحي الفنية من حيث الأشخاص والحركة واللون والصوت والصورة إلى آخر ذلك. 4- عند عرض الإعلان عن طريق التلفزيون، فإن السلعة أو الخدمة موضوع الإعلان سوف تظهر بشكل منفرد على المشاهدين بخلاف المنافسة الإعلانية في حالة الإعلانات في الصحف أو المجلات. 5- يستطيع التلفزيون أن ينقل الرسالة الإعلانية إلى العائلة الواحدة بشكل مجتمع. 6- يمكن التلفزيون كوسيلة إعلانية المعلن بانتقاء المشاهدين من خلال عدة طرق، منها يوم عرض الإعلان ووقت عرض الإعلان ونوعية البرنامج التلفزيوني المعروض. ويمكن تقسيم الإعلان التلفزيوني على النحو التالي: من حيث طريقة عرض الإعلان، هناك الإعلان المباشر على شكل توجيه رسالة مباشرة من أحد الأشخاص إلى المشاهدين ينصحهم باستخدام السلعة أو الخدمة، وهناك الإعلان الدرامي الذي يعتمد على عرض فكرته من خلال عرض موضوع أو قصة درامية توضح مزايا وفوائد استخدام السلعة أو الخدمة، وهناك الإعلان عن طريق عرض السلعة، ويعتمد هذا النوع من الإعلان التلفزيوني على العرض المادي للسلعة عن طريق إبراز مظاهرها من حيث الحجم والغلاف وكيفية استخدامها، وهناك الإعلان التذكيري الذي يهدف إلى تذكير المشاهد بوجود السلعة عن طريق عرضها السريع، وهناك الإعلان الحواري الذي يعتمد على إجراء محادثة بين شخصين أو أكثر بخصوص السلعة المعلن عنها، وهناك إعلانات الرسوم المتحركة التي تستخدم الأشخاص المألوفة لدى الأطفال والحيوانات الأليفة المعروفة. أما من حيث طريقة شراء الوقت الإعلاني، فهناك القيام بتمويل برامج تلفزيونية كاملة حيث يقوم المعلن بالإعلان عن سلعة خلال فترة عرض البرنامج أو حتى قبل أو بعد عرض البرنامج، وهناك أيضا مشاركة أكثر من معلن في عملية شراء وقت الإعلان عن منتجاتهم مما يؤدي إلى تخفيض التكاليف نسبيا، وهناك الإعلان الفردي. أما من حيث النطاق الجغرافي، فهناك الإعلان المحلي والإعلان الوطني والإعلان الدولي. والنوع الثالث من أنواع هذه الوسائل الإعلانية المسموعة أو المقروءة هو السينما، الذي يكاد يكون الآن في هذه الأيام منعدما. أختم محاضرتي أعزائي الطلاب بهذه الخلاصة الموجزة. تطرقنا في هذه المحاضرة إلى تعريف مفهوم الوكالة الإعلانية وأنواعها وطرق تنظيمها، ثم تناولنا مفهوم الوسيلة الإعلانية، ثم تناولنا النوع الأول من هذه الوسائل وهو الوسائل المقروءة بأنواعها وخصائصها وعيوبها، وختمنا المحاضرة بالحديث عن وسائل الإعلان المرئية والمسموعة وأنواعها وخصائصها وعيوبها. وأترك لكم أعزائي الطلاب قراءة الجزء المتعلق بالسينما والمفاضلة بين الوسائل الإعلانية المختلفة كتكليف منزلي. أعزائي الطلبة، ألتقيكم في محاضرة قادمة بإذن الله لنتحدث عن التخطيط للحملات الإعلانية وتقدير موازناتها، والتي يمكن استهلالها بالأسئلة التالية: السؤال الأول، ما المقصود بالحملة الإعلانية؟ السؤال الثاني، ما هي أساليب تخطيط الحملة الإعلانية؟ السؤال الثالث، ما هي أساليب تقييم الرسالة الإعلانية؟ السؤال الرابع، كيف نقوم بتقدير موازنات الحملات الإعلانية؟ وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الترويج والإعلان. الإعداد والتقديم دكتور رياض الغيلي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.